بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، من تصنيف الشيخ حمود ابن عبد الله بن حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال الشيخ رحمه الله تعالى يعدد مآسي هذه الجماعة، جماعة التبليغ، وما عليها من ضلال وانحراف. والحقيقة يعني اختيارنا لكتاب القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ حمود، وأيضا المورد العذب الزلال للشيخ النجمي، هو تدريب اخواني عملي على هذا الامر، تدريب عملي على هذا الامر، على الجرح والتعديل، على طريقة العلماء وعلى طريقة السلف، وكيف هذه الجماعات مع انحرافها وضلالها يكون كلام اهل العلم فيها. نعم، اخونا الشيخ صابر زوجته عندها عملية جراحية اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعافيها وأن يخرجها إن شاء الله سالمة معافاة بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. وصلنا إليه. لا يا تالي 84 ومن اي نعم، ومن الملفقات التي ذكرها محمد اسلم عن الشيخ حسين. طبعا الشيخ حسين هذا اللي عندهم شيخ الاسلام، هذا شيخ الايه الاسلام عندهم، ولكل قوم شيخ اسلام، انه قال في صفحة 65 من كتابه الشهاب الثاقب، وقد يسمع من الوهابية، هو باب ينتقد دعوة التوحيد، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيقول: وقد يسمع من الوهابية انهم يمنعون عن القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعا باتا، وينفرون من اهل الحرمين او ينفرون من اهل الحرمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، انهم يمنعون من القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يعني اذا قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يمنعون ايه، يمنعون من هذا، وينفرون من اهل الحرمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم. سبحان الله، الكيد هؤلاء من سنة تقريبا، يعني الحج هذا، لا الحج اللي قبليه، وانا راجعين من مكة الى جدة، وجدت لوحة كبيرة جدا مكتوب عليها ايه، لبيك يا رسول الله، او يعني شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، بس يعني لوحة اسمها يغني عن الرد عليها، وهذا مشروع ضخم أرادوا أن يجمعوا كل الآثار التي وردت التي مأخوذة يعني أو باقية من العهد الأول، وإذا كانت موجودة والغير موجود يقومون بإيه، يقومون بنحته وتصوير على الطريقة الأولى، يعني على حسب الأوصاف اللي في الكتب يجعلون مجسمات ويجعلون بقى متحفا عظيما جدا، بحيث يزار ويقصد ويصبح مقصدا لكل أحد في هذا. وكان هذا المشروع الحقيقة يعني قائما على الغلو في هذا الباب، وتعجبت يعني كيف يقام هذا الآن، ولكن الحمد لله حذر العلماء منه، حذر العلماء من هذا، ويبدو أن المشروع الحمد لله تم إيقافه. فما هذا إلا عن طريق الصوفية وأمثال هؤلاء الذين يعظمون مثل هذه الأشياء هم الذين قاموا واستغلوا بعض مثلا الناس لمحبة للرسول ومحبة لكذا، وأن الأمر يعني باب إحياء ما كان عليه المسلمون حتى يعني يربط بين هذا الجيل وبين سلف الأمة بهذا. وقد يكون عند الناس يعني بعض الناس جهل، ولكن الحمد لله يعني تم إيقافه الآن والحمد لله. هو حول كده. السلام عليك أيها النبي، أحسنت. السلام عليك أيها النبي، أي المشروع كده، السلام عليك أيها النبي مشروع. ها ها، لا لا العلماء حذروا منه. تم تم هذا، هذه مصيبة، هذه مصيبة لو تم. مين اي نعم مشرف فوزان والراجح كلهم نهوا عنها. انت طلعت يعني ان هو تم في حاجة لا غير القناة، القناة ايضا له يعني خاصة به يعني فعلا بدأوا ابنية و هذا مصيبة، هذه مصيبة. نعم. قال والجواب أن يقال أما قوله وقد يسمع عن الوهابية أنهم يمنعون عن القول بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله منعا باتا، فإنه كلام يحتمل أحد وجهين، أظهرهما أن حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم منعا باتا، فإن كان أراد هذا، اسمع شوف شوف الردود، يعني هو يقول ذلك، فإن كان أراد ذلك، إن كانوا أراد أن أهل نجد يمنعون من الصلاة والسلام على رسول الله منعا باتا، فهذا كذاب أفاك، لأن من عقائد أهل نجد أن صلاة الفرض والنافلة لا تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من عقائد أهل نجد وغير أهل نجد في التشهد الذي يكون تسليمه من الصلاة بعده، وفي قولين بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من الأركان التي لا تصح الصلاة بدونها، أبلغ رد على من زعم أنهم يمنعون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منعا باتا. ومن عقائد أهل نجد أن الإكثار من الصلاة على النبي، طبعا هذا في معرض الرد يا أخوان، وإلا لو في معرض التقرير ما يقول عقيدة أهل نجد، إنما عقيدة أهل نجد هي عقيدة المسلمين، فيقول عقيدة السلف، لكن هذا في موضع الرد، كان تقول من عقيدتي كذا، من عقيدتي كذا، عقيدتي كذا، مذهبي كذا، وعقيدتك إذا لم تكن هي عقيدة السلف فهي باطلة، لكن هذا يكون في معرض إيه؟ معرض الرد والتبرئة. فيقول ومن عقائد أهل نجد أيضا أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له فضل عظيم، ولا سيما في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، ولا سيما عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وتقربون الله تعالى بكثرة الصلاة والتسليم عليه، ويرون أن ذلك من أفضل الأعمال، وكانوا يكثرون من الصلاة والسلام عليه في كتبهم ورسائلهم، كما هو ظاهر معروف عند كل من اطلع على كتبهم ورسائلهم، فمن زعم عنهم خلاف هذا فهو من الأفاكين المفترين. ويحسن أن أذكر هنا قصة ذكرها بعض المؤرخين، وهي أن الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله لما استولى على مكة ودخلها أول مرة بعد استيلائه عليها، وذلك في أول جمادة 1343، الملك عبد العزيز اللي هو والد الملك فهد والملك عبد الله وغير هؤلاء يعني القريب، فجاء عيان أهل مكة يسلمون عليه وأرادوا تقبيل يده على حسب ما اعتادوه من الأشراف، فمنعهم الملك من تقبيل يده وقال إن المصافحة عادتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، وأما عادة تقبيل يدي فقد جاءتنا من الأجانب. فهذا طبعا كان الملوك يحضرون مجالس العلماء، وكان الملك عبد العزيز يحتضن العلماء ويقربهم. نعم. ولازالت سنة في أولاده، ولازالت سنة في أولاده، فكانوا يأتون الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين في أيام الأعياد. نعم. وهي الحمد لله إلى الآن موجودة، نسأل الله أن تبقى احترام العلماء والإحالة على العلماء. وكان الأمير نايف رحمة الله عليه يؤكد على هذا المعنى دائما، يقول التف حول كبار العلماء أمثال سماحة ابن باز وهؤلاء، وإياكم والأفكار الهدامة كفكر الإخوان وغير ذلك. نعم، فحينما يكون العلماء صادقين ناصحين يحال عليهم، وليسوا يبيعون دينهم. العالم السلفي ما يبيع دينه، لا يبيع دينه، العالم السلفي ما يبيع دينه، ولكن رحمته ورأفته ومعرفة حقوق الراعي في ذلك التي نص عليها الإسلام تفتح قلوب هؤلاء إخوان. نعم. وأما عادة التقرير فقد جاءتنا من الأجانب، فهذا ما فعله العاجم بملوكهم، ولما سمعه أعيان أهل مكة يقول هذا القول أعجبهم ذلك منه، وجعل بعضهم يقول لبعض أسمعتم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس ما فهمنا من قبل أنه يكرهه عليه الصلاة والسلام. يعني كان فيه يقولون يعني يكرهون الصلاة والسلام على النبي. نعم. الوجه الثاني أن يكون حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من العمل في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي ذكرها، هو أن يقول القائل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والمنع من هذه الكيفية في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أروا في شيء من كتب المحققين من أهل نجد، وعلى فرض وجوده في بعض كتبهم فله وجه صحيح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كيفية الصلاة والسلام عليه، فيقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يتعدى إلى غيره من الألفاظ التي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الصلاة، هذا في الصلاة لا نتعدى الألفاظ الواردة، وخارج الصلاة يكون الأكمل متابعة هذه. لكن لو أن الإنسان صلى وسلم بغير صيغة التشاهد فلا بأس. وقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، النص الوارد هذا. فهذا في الصلاة، ولا يشرع في الصلاة غير صيغة واردة، حديث ابن مسعود، حديث كعب، حديث ابن عباس. أما خارج الصلاة فالأمر واسع، الأمر واسع، لكن الأكمل والأفضل أن يصلي الإنسان بالصيغة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما كيفية الصلاة عليه فقد جاء بيانها فيما رواه كعب بن عجرة وأبو حميد السعيد وأبو سعيد وأبو مسعود رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد اتفق البخاري ومسلم على حديثي كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي، وانفرد البخاري بإخراج حديث أبي سعيد، وانفرد مسلم بإخراج حديث أبي مسعود. وأما كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بيانها في حديث التشهد التي رواها عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على حديث ابن مسعود في التشهد. وانفرد مسلم بإخراج حديث ابن مسعود وأبي ابن عباس وأبي مسعود الأشعري في ذلك التشهد والتحية لله. وقد أحدث أهل البدع كيفيات كثيرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، وكثير من الكيفيات التي أحدثوها لا تخلو من الشرك والغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان بهذه الصفة فإنه لا يجوز العمل به ويتعين المنع منه. فإن كان حسين أحمد أراد أن أهل نجد كانوا يمنعون من الكيفيات التي أحدثها أهل البدع في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يشتمل على الشرك والغلو والإطراء، فهذا مما يمدحون به، ومن ذمهم على المنع من ذلك فهو المسيء المذموم، لأن الذم والمدح محله الشرع، فمن فعل المأمور مدح، ومن ارتكب المحظور ذم، وليس الذم والمدح لأحد، إنما هذا للشرع، أما ما لا تعلق الشرع به فإنه مباح، لا يذم الإنسان ولا يمدح عليه إلا إذا تعلق بواجب أو مسحب فيمدح، ليس المباح الذي لا يتعلق لا تعلق له بالأمر والنهي لذاته، لكن إذا تعلق بواجب مدح، إذا تعلق بأمر مدح، إذا تعلق بنهي مدح. كذلك ذم، كذلك لو ترك جنس المباح يذم. جنس المباح من تركه ذم، لكن إن أتى بمفرداته فإنه مباح، إلا إذا أعان على واجب أو مستحب أو كذا فيكون حكمه حكمه، لكن المباح لا تعلق للشرع به، إلا إذا ترك جنس المباح، جنس الطعام، جنس الشراب، جنس هذا النوم، جنس كذا، فالإنسان لا يأثم لأنه يعرض نفسه للهلكة. نعم. وأما ما ذكره حسين أحمد عن أهل نجد أنهم ينفرون من أهل الحرمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، طبعا كل هذا معروف يا أخوان، الافتراءات التي يسمعها أهل السنة في كل عصر. حرموا الصلاة على النبي، بيحرموا، ما بيحبوش النبي، حينما تقول لا تحلف بالنبي ما يقول الناس عنك فلان يقول لا تحلف بالنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. ما يقولون هكذا، لأن الناس يقولون قالوا الأدلة، إنما ماذا يقولون يا إخوان؟ لا يحبون النبي، هؤلاء ما يحبون النبي، وإذا منعوا من القرآن الجمعة أو الفجر هؤلاء لا يحبون القرآن، هؤلاء يحرمون القرآن، يحرمون القرآن. فهذا الموجود عند هؤلاء افتراء، هذا إيه؟ افتراء، افتراء. مثل الذي يقول طاعة الجيش المعروف، يقول هذا يكره الجيش، هذا يعادي الجيش، نفسه ولا لا يا إخواني؟ هو نفسه، نفسه تماما، لأن الخلق كلهم فيما يسمعونك يعلمون أنك إنما تحارب في هذه القضية، أن الناس لا يقتلون الجيش، وأن الناس يقفون مع الجيش ولا يعتدون على الجيش، هذا معروف هذا القصد. ومن أعلم الناس بهذا؟ هو أعلم الناس بهذا، لكن يقول لك إيه؟ لو قال إن الشيخ هذا يقول إنما الطاعة في المعروف، نحن مع الجيش إلا إذا أمر بمعصية، نمر بمعصية فلا طاعة نكون في صدق الخالق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، قال الناس صدق والله، فين الشيخ هذا نذهب إليه؟ جزاه الله خيرا. لكن يقول إيه؟ يقول هذا الذي يكره الجيش، هذا النفس الذي يظهر، هذا والآخر يتمعر في وجهه ويقول هذا النفس الخارجي الذي يظهر، خارجي ايه؟ خارجي دول الخارج بيلعبوا، يعني ايه خارجي هذا؟ سبحان الله العظيم، الخارجي قاتل الله الخوارج والجهال. فنفس المسألة، لو نقل الناس الصواب وما تقول حقا لقال الناس هذا حق. ولهذا في المسائل الأصول الستة ماذا قال ابن عبواب لما هو ينهى عن الشرك وكذا؟ قال والعجب العجاب أن هؤلاء صوروا ذلك في صور، فجعلوا التوحيدة تنقص الصالحين، ويكون الشرك ماذا؟ محبة الصالحين. تقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، محبة الصالحين. تقول لا تدعو بدويا ولا حسينا ولا زينب، هذا تنقص الصالحين. شوف التعبير يا اخوان، التعبير عن اهل الحق، هذه المشكلة. ولا يفعلها الا مغرض، والا هل حسين هذا او غيره يعلم فعلا ان هؤلاء يحرمون الصلاة على النبي؟ من الذي يحرم الصلاة على النبي؟ من هو هذا؟ ما خلق بعد هذه الامة وهو متبع السنة من يحرم الصلاة؟ ولن يكون أبدا، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرب، من أجل القرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار العظيم. لكن هم لما نهوا عن صيغ مبتدعة ومحدثة قالوا يحرمون الصلاة، كما قلت لك الآن، مثل ما قال الشيخ في الشرك والتوحيد. ما هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ هو تنقص الصالحين عند هؤلاء الصوفية. وما هو الشرك؟ هو محبة الصالحين. فانظر كيف يسمون الأشياء بغير اسمها. مثل أهل الإفساد الآن يسمون الإفساد جهادا ويسمون الجهاد إرجاء. لو قال العلماء الجهاد لا يكون إلا بكيت وكيت وكيت قالوا مرجئة، قالوا مرجئة، ولكن إفسادهم ماذا؟ هو الجهاد، هو الجهاد. وهكذا كل من أراد النيل من أهل السنة والجماعة وضع الألقاب المنفرة بغير بينة ولا بغير بينة ولا دليل. ولذا طلبت واحدا بدليل لا يمكن، يعجز أن يأتي به، يعجز. لو قلت له هات كلمة واحدة من 20 سنة تدل على هذا، ليس من 20 شهرا ولا من 20 يوما، هات كلمة من 20 سنة تدل على هذا، من 20 سنة تدل على هذا أن فلان هذا يحارب الجيش، من 20 سنة ما في. ويعلم جيدا نحن مع جيشنا ما كان 10 سنة، يعلم جيدا ما المراد بهذا أصلا، هو يعلم جيدا، يدرس هذا، هو يدرس هذا، يعلم جيدا هذا، هو أو غيره يعلم جيدا. ولهذا لأن القوم غير موفقين فجاءوا لإصلاحها وكحلها فأعموها، فقالوا نحن مع جيشنا وإن عصي وإن كان على غير شرعنا وإن كان على معصية شرعنا. سبحان الله العظيم. فلئن قلت هذا كيف تقول هذا؟ ما يقول له الجهاد؟ قالوا احنا يعني نقصد أننا ننزل يد من الطاعة. طب لماذا ما تقول في العبارة الأولى يعني الشيخ يقصد عدم نزل يد من الطاعة وتريح الدنيا من هذا، وتريح الدنيا من هذا، ونحن نطالب. وإذا لم يرجع سوف نخرج فيه بين... إذا لم يرجع عن إيه؟ ما أدري إذا لم يرجع عن إيه. والله يا أخواني أنا صرت مشفق عنه، نفسي حاجة أرجع عنه، نفسي يقولوا حاجة أرجع عنه، نفسي يا أخواني والله أرضيهم وأظهرهم وأظهر لهم أني رجاع، نفسي نفسي يقولوا شيء أرجع عنه، نفسي. بس مشكلة الناس أنه ما قالوا شيء نرجع عنه، كل ما يقولوا شيء نثبت عليه أكثر وأكثر. نفسي نفسي شيء نرجع عنه، نرجع عن معتقدنا، نرجع عن منهجنا، منهج السلف، نرجع. لابد تكون معتزلي يعني على طريقة المعتزلة في الخروج، لابد تكون مرجئي، لازم ترجع إلى شرط الكمال. ده حاجة يا أخي عجيبة والله، مثل العصابات. شوف لازم تقول شرط الكمال، لازم تقول إن العزل هذا جائز، لازم. عجيب عجيب هذا، لازم تطرد فلانا وفلانا. سبحان الله، طب ما تطرد أنت فلانا وفلانا، لماذا يعني أنت الأعلى على طول؟ لماذا نطرد محمد الزوبي مثلا؟ محمد الزوبي بتاع دسوق الأحسن يقول محمد الزوبي بتاعها مثلا، ليه ليه تطرده؟ طيب في ايه؟ ها؟ في ايه يعني لازم اطرده ليه؟ عنده ايه؟ عنده ايه واحنا نطرده؟ ماذا عنده؟ عنده بدع، ما هي؟ سميها لنا، ما هي؟ ما هي؟ ليس مبتدعا، انت بدعتنا ولسنا مبتدعا، يبقى اذا من باب اولى هؤلاء. ذقناك، عرفناك، عرفنا طريقتك، لكن تعالى اطرد السارقين، اطرد اصحاب الكاريكاتات ديت، اطردهم. ولا هذا من منهج السلف؟ سوي كاريكاتير، هذا منهج السلف؟ هذا اطرد هؤلاء، اطرد من يسميك علامة الزمان. هذا هذا الرجل الذي جمع بين دعوة ابن عبد الوهاب ودعوة الشيخ ربيع ومنهج الشيخ ربيع وما أدري الثالث مين، وفقه العثيمين. فالشاهد بأن أهل الأهواء لما ينطلقون من هوى يا أخوان، ما ينطلقون من دليل، وإلا ما يكون طالب علم إلا وهو صاغر للدليل. ومن نصح من عدوه وجب السمع له والطاعة، لأنه يسمع للحق، ما يسمع للعدو هنا، إنما السمع للحق من عدوه. من نصح من عدوه في حق وجب الإذعان له. اترك عداوته، ما تقول والله أنا لا أقبل هذا لأنه من عدوي. لو كان يهوديا أو نصرانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قاله الحبر اليهودي ان الله جعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وكذا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واقر على ذلك. لا يمنعه، لو امتنع الانسان عن قبول الحق لكونه جاء من يهودين او نصرانيين كان متكبرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبر. ما هو الكبر؟ الكبر ما هو يا اخوانا؟ رد الحق، ان ترد الحق، هذا هو الكبر. لو جاءك من اعدى الاعداء، لان دليل الحق ليس العدو وليس القائل، دليل الحق ليس القائل، دليل الحق الكتاب والسنة، فكيف تجرؤ على رد كتاب وسنة لان القائل له فلان؟ لا، ليس من ادلة الحق قال فلان، لكن من ادلة الحق الكتاب السنة، فان قال فلان الكتاب والسنة فالسمع والطاعة للكتاب والسنة. واما ما ذكره حسين احمد عن اهل نجد انهم ينفرون من اهل الحرمين ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، فجاوبوا ان يقال اما ما ذكره من استهزاء باهل الحرمين والسخرية منهم فهو من الكذب والبهتان الذي افتراه اهل الافك على اهل نجد. نعم. واما النفرة منهم ففيها تفصيل بين اهل الخير واهل الشر منهم، فاما اهل الخير من اهل الحرمين وغير اهل الحرمين من سائر اهل الامصار، فان اهل الخير من اهل نجد يوالونهم ويوادونهم وينزلونهم في منزلة الاخوة لهم، واما اهل الشر من اهل الحرمين وغيرهم فان اهل الخير من اهل نجد ينفرون منهم ويبغضونهم ويحذرون منهم ومن اعمالهم السيئة. والاصل الذي يعتمد عليه اهل نجد في هذا الباب هو ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اوثق عور الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله، رواه احمد وابو داود الطيالسي وابن ابي شيبة والبيهقي في شعب الايمان. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوثق عور الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة ذكرتها في كتاب مسمى تحفة الاخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران، فلتراجع هناك. ومما ذكره محمد اسلم بن حسين انه قال في صف 65 من كتاب الشهاب الثاقب والوهابية النجدية يعتقدون وينادون على مرأة ومسمع ان القول يا رسول الله استغاثة بغير الله وهذا شرك، والجواب ان يقال ان كلامه في هذه الجملة يدل على انه كان لا يرى بأسا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر ان يكون دعاؤه والاستعانة به شركا، وهذا من جهله بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وامره ان يدعو الناس اليه والى اخلاص العبادات بجميع انواعها لله، وينهاهم عن الشرك والالتجاء الى غير الله، ومن الشرك دعاء الاموات كقول القائل يا رسول الله اغثني او انا في حسبك ونحو هذا من العبارات التي يستعملها كثير من المفتونين بالموتى واشراكهم مع الله في الدعاء وغير من انواع العباد. وقد امر الله عباده بتوحيد ونهاهم عن الشرك به في ايات كثيرة من القرآن، واخبر تبارك وتعالى ان دعاء غيره ضلال، وان الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء ولم يكون لهم ضرا ولا نفعا، والايات في هذا كثيرة جدا، منها وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، وهذا عموم الملائكة والانبياء وغيرهم من سائر الخلق. قال ابن جرير معناها ايها الناس لا تشركوا به مع الله احدا به فيها شيئا، ولكن افردوا له التوحيد واخلصوا له العبادة. قال ابن كثير يقول تعالى امرا عباده ان يوحدوا في محل عبادته، يعني وحدوه في محل عبادته، ولا يدعى معه احد ولا يشرك به، ثم ذكر عن قتادة انه قال امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يوحدوه وحده انتهى. وفي هذه الاية اوضح دليل على ان دعاء غير الله شرك، وفيها ابلغ رد على حسين احمد وغيره من الذين يزعمون ان دعاء غير الله ليس بشرك، الى ان قال ابن القيم وهذا اصل شرك العالم، فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به او سأله. حتى لو كان السؤال يا اخوان للميت ادعو الله لي، فان هذا من الشفاعة الشركية، حتى لو قال ادعو الله لي هو ما يشعر بك اصلا، وما يشعرون ايانا يبعثون. نعم. وقد قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في رد على حسين ويلك يا مشرك، فاذا لم يكن يا رسول الله عبادة فاين العبادة؟ فاذا قلت يا الله ارحمني فقد عبدت الله، وإذا قلت يا رسول الله أغثني فقد عبدت الرسول وكفرت بالله والرسول بريء منك. ومن اعتداء حسين أحمد على أهل نجد ومناصرته للشرك والبدع ما ذكره عنه محمد أسلم أنه قال في 67 من كتاب الشهاب الثاقب: الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وقراءة دلائل الخيرات وقصيدة البردة والقصيدة الهمزية وجعلها أو الهمزية وجعلها وردا أمر قبيح جدا. والجواب عن أن يقال: أما الإكثار من الصلاة والسلام على النبي على الوجه المشروع الذي علمه رسول أمته فهو من الأعمال الصالحة التي عملها أهل نجد. نعم. وأما على الوجوه المبتدعة المبتدعة التي لا تخرج بالشرك والغلو والإطراء فهو من الأمور التي يجب المنع منها، كما لا يخفى على من نور الله قلبه بنور العلم والإيمان. أما قراءة دلائل الخيرات وقصيدتي البردة والهمزية وجعلها وردا فهو أمر قبيح جدا لما في هذه الثلاث من الغلو والإطراء، دلائل الخيرات والبردة والهمزية والإطراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويشدد فيه، بل إن قصيدتي البردة والهمزية قد اشتملتا على الشرك الأكبر الذي هو أعظم الظلم وأقبح المنكرات وأشد المحرمات تحريما. فلا يجعل هاتين القصيدتين ودلائل الخيرات وردا إلا من هو مفتون بالشرك والبدع والغلو والإطراء. وقد قال تقي الدين الهلالي ففيه في الرد عليه في هذه العبارة: ففيه ضلالات كثيرة، منها قوله في ثلاثة مواضع: اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك وأضعاف ذلك، وقول اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وقول اللهم ارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. فجعل معلومات لا معلومات ايه محدودة، صل عليه عدد معلوماتك، وعدل عن الصلاة التي علمها النبي جميع المسلمين واقتصر عليها أصحابه والتابعون لهم بإحسان، وأحدث بدعة وألف كتابا يتلى كما يتلى القرآن، وابتدع زيادة سيدنا. ولله ضر الصنعان حين قال في مدح ابن عبد الوهاب: وحرق عمدا للدلائل دفترا أصاب ففيها ما يجل عن العد، غلو نهى عنه الرسول وفرية بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي، أحاديث لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا، مش فلسا، لا تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد، وصيرها الجهال للذكر ضرة ترى درسها أزكى لديهم من الحمد، سيرى الجهال للذكر ضرة يعني مقابلا، فالضرة هي الثانية يعني، ولذا يقال الزوجة الثانية ايه يقال ضرة. نعم. لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، كنت أظن أن واحد على هذه الطريقة ولكن وجد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال الهلالي: وأما البردة والهمزية ففيها من الشرك والضلال ما لا يرتضيه لكل مشرك دجال، قول ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله تعالى؟ قاتل الله الغلاة المشركين. أما الهمزية فقوله فإنه يقول فيها: يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أنبائها الرحماء، يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء، يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء، جد لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكير استحياء، وتداركه بالعناية ما دام له بالذمام منك ذماء. وهذا شرك صريح طبعا يخاطب بالنبي، وبهتان قبيح لا يستسيغ إلا كل قلب مريض مثل قلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: وقد اشتهر في نظم البوصيري قول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به توكل حول الحادث العامي، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاق. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب النقيصة. من هنا الشيطان إيه؟ لبس عليه، فيكون التوحيد جانب نقيصة والشرك جانب إيه؟ مدح وتعظيم. وهؤلاء المشركون هم المنتقصون الناقصون، أفرطوا بتعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا بمتابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهدي واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. نعم. وذكر عن الشيخ سليمان أيضا الرد على مثل هذا. طيب، نقف عند: والوهابية يضيقون نطاق الشفاعة إلى حد يوصلونها إلى منزلة عامة. قبحه الله سبحانه الله. افتراءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم للتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.